أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في حكم القصد إلى المعصية الواقعية مع عدم التلبس بالمعصية، فهل يعاقب عليه المكلف أو لا؟ وقلنا بأن الشيخ استعرض النصوص الدالة على العقاب مع وضوح وجود نصوص أخرى دالة على نفي العقاب، ويظهر من عبارة الشيخ بأنه يقبل دلالة الآيات والروايات على استفادة المطلب، حيث لم يناقش فيها ولم ينقل أنه ناقش في هذه الأدلة، فتصل النوبة إلى التعارض بين الطائفتين، فما هو الجامع العرفي بين الطائفتين؟ ذكر الشيخ في الكتاب جمعان. الجمع الأول بأن ما دل على نفي العقاب يحمل على من قصد المعصية وارتدع عنها بنفسه، وأما ما دل على العقاب يحمل على من قصد المعصية ولم يرتدع عنها بنفسه، غايته أنه لم تقع منه المعصية لعجز لا باختياره. بيان ذلك بأن الشخص إذا قصد شرب الخمر فهو يعلم بأن الخمر أن السائل خمر، وليس هناك اشتباه، أي في الواقع السائل خمر، فقصده وتحرك، فتارة في أثناء تحركه وقبل شربه ينزجر من قبل نفسه فيتذكر الموت ويتذكر الآخرة والعذاب الأليم، فيأخذ الماء ويسكبه على الأرض، فهنا قصد المعصية ولكن ارتدع من قبل نفسه، فهنا هذا لا يعاقب، فنحمل الروايات النافية للعقاب على مثل هذا الفرض. وأما لو قصد إلى المعصية كما في المثال المزبور، وعندما أراد أن يأخذ الماء انسكب الخمر على التراب أو على الأرض، فأخذ يعض الندم على يديه ولا خسار، لو زين انسكب، فقصد المعصية وعجز عن ارتكابها لعجز لأمر خارج عن الاختيار، فهذا يعاقب، ونحمل الروايات التي دلت على العقوبة على ذلك. فما هو الشاهد على هذا الجامع من النصوص السابقة؟ ما يمكن أن يكون شاهدا على هذا الجامع هو ما ورد في إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، حيث دلت هذه الرواية على أن المقتول يعاقب. ليش يعاقب؟ لأنه أراد قتل صاحبه. ومن الواضح أن مورد هذه الرواية هي إرادة قصد المعصية، مع فرض أنه لم يستطع أن يرتكب المعصية لعجزه عن الفعل، حيث قتل قبل أن يقتل، شنو؟ قتل. فلأجل عجزه عن الفعل بسبب غير اختياري، هنا يقال قصد المعصية ولم يرتدع من قبل نفسه، وإنما ارتدع بسبب خارجي،
والرواية ظاهرة في أنه يعاقب، فيقال الرواية نص في موردها، أي نص في ثبوت العقاب على من قصد المعصية ولم يرتدع من قبل نفسه، فتكون مخصصة للإطلاقات الدالة على نفي العقاب. إذ الطائفة الأولى ماذا تدل؟ على أن من قصد المعصية ومن هم بها ولم يعملها لا يعاقب، سواء ارتدع من قبل نفسه أو لم يرتدع من قبل نفسه، فنرفع يدنا عن هذا الإطلاق بالنصوصية المستفادة من هذه الرواية، فتكون الرواية مقيدة لإطلاق ما دل على نفي العقوبة. إذن عندنا إطلاق في الطائفة الأولى، من هم بمعصية ولم يعملها لا يعاقب، سواء ارتدع من قبل نفسه أو لم يرتدع. فهذه الطائفة، تركزوا في البحث، تشمل مورد عدم الارتداع من قبل نفسه بالإطلاق. أما هذه الطائفة فهي نص في موردها، دائما كل دليل نص في مورده، فهي في موردها تنص على أن من أراد القتل وقتل يعاقب، أي من قصد المعصية وعجز عن ارتكابها بسبب خارجي بسبب العجز فإنه يعاقب، فحيث إنها أظهر في الشمول لهذا المورد تقدم على ما شمل بالإطلاق. إذن عندنا مورد وهو من قصد المعصية وارتدع من قبل نفسه، الطائفة الأولى تشمل هالمورد بالإطلاق، والطائفة الثانية تشمل هذا المورد بالظهور أو النصوصية، فحينئذ نرتكب فكرة التخصيص. وبهذا يندفع ما ذكر في بعض الكلمات أنه لا شاهد على هذا الجام كما ذكره الميرزا الإشتياني أعلى الله مقامه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما اختاره السيد الخوئي وذكره المصنف في الكتاب أيضا، بأنه ما دل على المعصية ناظر إلى من قصد المعصية واشتغل ببعض المقدمات، وأما ما دل على نفي العقاب فناظر إلى من عزم على المعصية ولم يشتغل بعد بالمقدمات. فليس الحيثية في الجمع الارتداع وعدم الارتداع من قبل نفسه، بل انشغاله بالمقدمات وعدمها. فلو انشغل بالمقدمات وارتدع من قبل نفسه على هذا الجمع يعاقب. من عزم على المعصية ولم يشرع في المقدمات لعجزه، ماذا؟ لا يستحق العقوبة. واضح الفرق؟ إذن بينهما عموم وخصوص من وجه. فما هو الشاهد على هذا الجمع الدوم؟ هنا شاهدان. الشاهد الأول نفس الرواية السابقة، حيث جعلها السيد الخوئي شاهدا لهذا الجمع، إذ فيها حيثيتان. إذ هذه الرواية تدل على أن من عزم على قتل أخيه وشرع في المقدمة، دخل شهر السيف ودخل في الحرب، واضح، شهر في السيف وشهر السيف وأعلن القتال ودخل في الحرب، فهو انشغل بالمقدمات. فالرواية نص في موردها وهو من قصد المعصية واشتغل في المقدمات، فإن الرواية تدل على أنه يعاقب، فنرفع يدنا عن إطلاق الطائفة الأولى النافية للعقاب بهذه الرواية، من هم بمعصية أو بسيئة فلم يعملها لا يعاقب، سواء اشتغل بالمقدمات أو لا، نرفع يدنا عن هذا الإطلاق بهذه الرواية إلا إذا اشتغل بالمقدمات. واضح الجمع؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما أشار إليه الشيخ الأعظم تبعا لبعض الأساطين وهو كاشف الغطاء، حيث يعبر عن كاشف الغطاء في الكتاب ببعض الأساطين استوانا. واضح؟ خب، كاشف الغطاء يقول بأنه نجمع بين هاتين الطائفتين بطائفة ثالثة، مو من نفسها، بطائفة شنو؟ ثالثة. فنجعل طائفة ثالثة شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين. فما فعله السيد الخوئي مثلا في الجمع الأول شاهد جمع من نفس الطائفتين، الآن لا، كاشف الغطاء يقول عندنا شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين خارجي، طائفة ثالثة تسمى شاهد الجامع، وهي ما دل على حرمة الإعانة على المحرم. عندنا أدلة عديدة تبحث في قاعدة الإعانة على الحرام، أنه الإعانة على المحرم حرام. فيقول كاشف الغطاء إذا لاحظنا هذه الطائفة بمدلولها المطابق فهي لا تشمل إعانة المكلف نفسه على الحرام بتحقيق المقدمات، وإنما هي ناظرة بمدلولها المطابق اللفظي إلى إعانة الغير على الحرام لا إعانة النفس على الحرام، أي بأن توجد مقدمة للحرام يقع فيها من؟ يقع فيها الغير. فمدلولها اللفظي لا يشمل محل البحث وهو الشروع في المقدمات لكي يقع نفس المكلف في الحرام، إذ هذا إعانة للنفس على المحرم لا إعانة للغير على المحرم. ولكن وإن كانت لا تشمل المورد بالدلالة اللفظية إلا أنها تشملها بتنقيح المناط، أي المستفاد بمناسبات الحكم والموضوع أنه لا خصوصية لكون المحرم يقع من الغير أو يقع من النفس، فكأنه أو نستظهر بمناسبات الحكم والموضوع أن المناط في التحريم الإعانة على المحرم لا بشرط كون محرم صادر من الغير أو محرم صادر من النفس، فالمناط في الحرمة الإعانة على المحرم، وحينئذ ستشمل هذه الروايات المورد ببركة تنقيح المناط. فالكبرى الكلي هكذا، كل من تحققت منه الإعانة بإيجاد مقدمات الحرام حرامون، سواء إيقاع الغير في الحرام أو إيقاع النفس في الحرام، إذ المستفاد أن المناط والعلة واحدة عن طريق الاستظهار لكي لا يصغر المورد شنو؟ القياس وما شاكل ذلك. فتنقيح المناط عن طريق مناسبات الحكم والموضوع، أي استظهار من الدليل أنه لا خصوصية لكون المحرم من الغير، الشارع يبغض المحرم لأن الشارع يبغض المحرم فلا يقبل أن المكلف يوجد مقدماته، وحينئذ تكون هذه الطائفة شاهد جمع على هذه الروايات المتعارضة. فمن قصد المعصية وشرع في المقدمات يعاقب، ليش؟ لأنه فعل حراما، مو باب التجاري، فعل حراما، وهو أنه أعان نفسه على المحرم، والإعانة على المحرم حرام، أي نفس إيجاد المقدمات حرامون. وأما ما دل على نفي العقوبة وأنه لا يعاقب فلأنه ماذا؟ لم يوجد المقدمات المفضية للمحرم. والمستفاد من تلك النصوص أن نفس الإعانة حرام، تحقق المحرم أو لم يتحقق المحرم، يعني وإلا خرج عن محل البحث، نفس إيجاد المقدمات بعنوانها محرم، أي أن الشارع لا يرضى أن يوقع المكلف مقدمة تفضي إلى الحرام، وقد لا تفضي بسبب آخر، نفس المقدمة مبغوضة سواء كانت موصلة أو لم تكن موصلة، وإلا لو خصصناها بالموصلة خرجنا عن محل البحث. وش محل بحثنا؟ قصد معصية لم لم توجب حصول المعصية في الخارج. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني في الجامع. ولهذا قال: ويمكن حمل الأخبار الأول، يعني النافية للعقاب، على من ارتدع عن قصده بنفسه، تاب إلى الله، رجع إلى الله، ذكر الآخرة. وحمل الأخبار الأخيرة، يعني الدالة على العقاب، على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره. أو هاي حمل ثاني، يحمل الأول النافية للعقاب على من اكتفى بمجرد القاصد، عزم ولكن لم يشرع في المقدمات. والثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات. جبنا شاهدين من الروايات، المصنف جاب الشاهد الثاني، كما يشهد له حرمة الإعانة على المحرم. كيف تقول حرمة المحرم؟ ظاهرة في وين؟ المحرم للغير. قال: حيث عممه بعض الأساطين كاشف الغطاء لإعانة نفسه على الحرام الذي هو مر للتجري إلى أوجد المقدمة للحرام، فإن إعانة نفسه حرام. ولعله من عممه، ولعله لتنقيح المناط، لا للدلالة اللفظية. يعني أول الكلام، لا، نحن بحثنا قصد المعصية ولم تتحقق منه المعصية في الخارج،
تحققت منها
المقدمة بس ما تحققت المعصية، اللي هو نفس القصد المعصية الواقع، اللي هو قصد شرب الخمر. شرب الخمر لو ما شرب، بحثنا ما شرب الخمر، هل أوجد مقدمات لشرب الخمر ما أوجدها؟ ما كنا نبحث، قلنا لا بشرط. محل بحثنا كان من قصد المعصية كشرب الخمر ولم يقع منه شرب الخمر، أعم من كوني أوجد المقدمات أو ما أوجدها. فكاشف الغطاء يقول هذه ناظرة إلى من أوجد المقدمات، إلى المقدمات فقد فعل المحرم، لكن مو المحرم التي قصدها، مقدمات أخرى بعنوان آخر، لأن مقدمة الحرام عنده حرامون. تخدم هدفه في البحث، لأن محل بحثنا شيخنا إذا واحد قصد عنوان محرم كشرب الخمر ولم يتحقق منه الشرب في الخارج، لا بشرط أوجد المقدمات أو ما أوجد المقدمات، فهو يقول إذا قصد الخمر شرب الخمر ولم يشرب الخمر، هو ما شرب الخمر في الخارج صحيح، لكنه سعى لشرب الخمر أوجد المقدمات، فحينئذ يعاقب.
ما
لا، الروايات للإعانة على المحرم، لأن ما تحقق منه الحرام، لنفس الشروع في المقدمات بعنوان الإعانة على المحرم يعاقب. فإذا القصد إلى المعصية يعاقب، لا بلحاظ أنه قصد مجرد عن العمل، بلحاظ نفس العمل، لا بلحاظ نفس القصد. فهذه الروايات تحمل على القصد المقرون بالمقدمات، المقرون بالشروع في المقدمات. أيهما أظهر بحسب ذهنكم العرفي البحراني والحجازي؟ أيه أظهر، كلام الأول لو أو كلاهما غير ظاهر أو كلاهما ظاهر؟ قريب توصلون للفقاهة إن شاء الله. سمعت تعدل الذوق مالك شيخنا. الأول أظهر، أظهر من الثاني. خبث الأول قرينته رواية، هاي رواية اللي هو إذا التقى المسلمان خب أراد قتل صاحبه، تشمل أيضا ما شرع في المقدمات. ثاني أظهر، أنه مجرد إرادة القتل، ما قال أراد القتل وشرع في المقدمات، قال أراد القتل. ها شيخنا، أراد القتل وعزم على القتل أعم من كونه. عزم يعني أراد أن عزم على قتل صاحبه. نعم، بس التعليل لما علل ليش هل يعاقب، علل قال مو لأنه طلع شهر السيف، قال لأنه أراد، ما قال أراد مقرونا بالشروع في المقدمة، قال أراد لأنه أراد قتل صاحبه فيعاقب. شيخنا شيخ حسن تستظهرون ها ثاني شيخ حسن ستراوي مثل احنا سترة عرفيين احنا كيف الثاني وش تقريبا اراد قتل يعني شرع في المقدمات يعني ما قال لي ما في التعليل اراد قتل صاحبه مش بقيد شروع في كذا
يا
اي روايه
وردت في تعليل اصول اهل النار في النار وكل اهل الجنه في الجنه ما في اي مقدمات ليست مقدمات سيد الخوف
خب هذه الروايه مطلقه عزم بالعزم عام هو واضح ان سياق انه يعزم على المعصيه خب يشرح في المعاصي الكافر ما شاء الله حياته كلها معاصي
في النهايه هذا التحديد لولا المانع
هل صرف العزم او العزم المقرون بالعمل المقرون بالشروع في العمل قد يقال بأن الظاهر من الروايات هو الجمع الأول للجمع الثاني حيث إن عمدة ما اتكأنا عليه في الجمع هو ما ورد في إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار حيث إنه إذا لاحظنا صدر الرواية فهو وإن كان الالتقاء متضمن للشروع في المقدمات إلا أن التعليل الذي ذكره الإمام لسبب عذاب المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه فعلل العقاب بإرادة القاتل لأنه أراد القتل فيعاقب ما قال لأنه أراد قتله وشرع في المقدمات فيقتل فلم يذكر في حيثية التعليل حيثية الشروع في المقدمة فالمدار في الكلام على جواب الإمام لا على فرض السؤال كما هو واضح لا يصح جعل فرض السؤال هو المناط بل ما ذكره الإمام والإمام علل القاتل بشنه بمسألة شنه بمسألة الإرادة وثانيا لازم الجمع الثاني تخصيص الأكثر بيان ذلك أن الطائفة الأولى ماذا تقول؟ تقول إذا هم بسيئة ولم يعملها فلا يعاقب أنتم يا أصحاب الاتجاه الثاني ماذا قلتم؟ نرفع يدنا عن إطلاق هذه الرواية فنخصصها بمورد ما لو عزم وهم ولم يشرع في المقدمات فيكون مورد الرواية فقط وفقط العزم المجرد عن الشروع في المقدمة ومن الواضح أن أكثر مصادق العزم على المعصية هو العزم المقرون بالشروع في بعض المقدمات إذا هم إنسان في معصية عادة ما يشرع في بعض المقدمات فيلزم من الجمع الثاني خروج أو تخصيص الكثير أو تخصيص الأكثر أو تخصيص الفرد الواضح وهو مستهجن الفرد الواضح لمن عزم على المعصية أنه عزم وشرع في المقدمات شرع الرواية ماذا تقول إذا شرع ولم يقع في المعصية فإنه لا يعاقب فكيف تحملون الطائفة الأولى على فرض ما لو هم بمعصية وشنه ولم يشرع في المقدمات فقط هذا الذي لا يعاقب هذا هو الفرد هذا فرد غير واضح الفرد الواضح الذي يهم ويشرع في المقدمات فقد يقال بأن الظاهر من النصوص هو الحيثية ماذا الحيثية أو الجمع الأول والقدر المتيقن إذا ما قبلتم هالاستظهار القدر المتيقن هو إذا اجتمعت الحيثيتان كما ذكر بعض الأعلام يعني عزم على المعصية وشرع في المقدمات ولم يرتدع من قبل نفسه حيث إن رواية إذا التقى المسلمان فيها حيثيتان كما عرفت حيث قلتم أنه نص في موردها فهي تجتمع على حيثيتين حيثية الشروع في المقدمات لأنه سعى إلى قتل كذا والثاني أنه لم يرتدع من قبل نفسه فيكون موردها في حيثيتان حيثية عدم الارتداء من قبل الناس والشروع في المقدمات وحينئذ تكون النتيجة بأن العقاب إذا اجتمعت في هاتين الخصوصيتين كما ذكر بعض الأعلام يوجد ها هنا جمع ثالث لم يتعرض له المصنف، وهو ما ذكره بعض الأعلام، فقال بأن ما دل على العقاب ناظر إلى الاستحقاق، لم تكتب عليه السيئة، يعني لا ما دل على العقاب محمول على الاستحقاق، وأما ما دل على نفي العقاب فمحمول على الفعلية، أي لا يعاقب فعلا، لم تكتب عليه السيئة. من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه امتنانا من قبل مولاه، وإلا هو يستحق العقوبة ولكن لا تكتب عليه تفضلا. في المطلب إذن وجه الجمع بين النصوص المتعارضة أن ما دل على استحقاق ما دل على العقاب محمول على أنه يستحق العقاب، وأما ما دل على عدم العقوبة لم تكتب عليه السيئة فإنها محمولة على عدم فعلية العقاب مع فرض الاستحقاق لورود هذه الروايات مورد الامتنان، لورود الروايات النافية للعقاب في مورد الامتنان. ومن الواضح أن مقتضى الامتنان هو ثبوت الاستحقاق لكن فرض عدم العقاب، وإلا ما عدم الاستحقاق لا يقال امتنانا عليك أنا لا أعاقبك، يقول أنا ما أستحق، مو امتنان هذا، يعني الامتنان سياق الامتنان يكشف على أن المورد مورد استحقاق غايته أنه لا يعاقب تفضلان، وماذا وراه؟ ورحمتان، من هم بمعصية لم تكتب عليه تفضلا عندنا، لأن هذا سياق امتنان. وهذا ما ذكره السيد الشهيد الصادر أعلى الله مقامه. وش رأيكم؟ لطيف. ولكن قد يتأمل فيما أفيد يا شيخ حسان، ولكن قد يتأمل فيما أفيد بأنه كلا الطائفتين تناقض أو تنافر ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه. فإذا أتينا إلى الطائفة النافية للعقاب فإنه يوجد في بعض ألسنتها أن المكلف لا يستحق العقوبة، كما قرأنا الرواية سابقا بالجلسة الدرس الأخير، لو عوقب على الزنا بمجرد القصد، أو ذو الرواية لو عوقب على السرقة بمجرد القصد ماذا لكان خلاف العدل، وأن هذا جور، عبرت تذكرون الرواية وهذا جور، فالرواية الدالة على أن أن المولى لا يعاقب المكلف عللت أنه لو عاقبه لكان جور وظلم، والعقاب في مورد الاستحقاق ليس جورا وظلما، فهذا يكشف على أن المورد مورد شنه؟ مورد عدم الاستحقاق، لا مورد الاستحقاق وعدم الفعلية. الرواية الآن ما عندي، بني رواية طهر بن حدث ما شوله منها. إذن يظهر من بعض روايات العفو أن العفو لأجل ماذا؟ مو لأجل عدم الفعلية، أجل عدم الاسم استحقاق. وأما الطائفة التي بأيدينا الدالة على العقوبة يظهر من بعض ألسنتها فعلية العقاب مو استحقاق العقاب، نية الكافري شر من عمله، هل معنى الشرية استحقاق له الفعلية؟ الفعلية الكافر شر، لأنه وش تقريب الإسلام كنا تتذكرون نية الكافر شر من عمله وعمله ماذا؟ يستحق عليه العقوبة ويعاقب به، فالقصد أيضا يعاقب به وماذا؟ ويستحق عليه العقوبة. مقتضى كون النية أكثر شرا من العمل، والعمل يعاقب فيه فعلا، فالنية يعاقب عليه فعلا. مثلا خلود أهل النار، خلود مو استحقاق، خلود. خلود يعني عقاب فعل، فعلي أن أهل النار يخلدون في النار. ليش؟ لأنهم أرادوا المعصية، عزموا على المعصية، فتدل الرواية على فعلية الخلود لا على استحقاق الخلود. الرواية الثالثة حيث ذكرت فما بال قال بال القاتل والمقتول في النار، في النار يعني استحقاق له فعلية، ها في النار، وش يعني في النار يستحق له في النار بعد، في النار يعني عذاب فعلي بعد واضح. قال فما بال المقتول؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه، فعلل إرادة القتل بكونه في النار مو أنه يستحق العقاب، وساوى بين القاتل والمقتول. ومن الواضح أن القاتل في النار، شايف في النار يعني يستحق العقوبة الأخيرة دون الجنة تفضلا. وغيرها من الروايات لو تقرأ لو تقرأها، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يعملهم، ليست لهم الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون، فمن لا يريد العلو والفساد، صدقان يريد الفساد، ليست له تلك الدار الآخرة، تعال كلامكم له الدار الآخرة. ليش؟ لأنه غايته إلى الاستحاق لكن يدخل الجنة. إذن شيخنا تأمل في الروايات يا شيخ حسن لا تستعجل، إذن الروايات ظاهرة في أن كلاهما تتكلم عن ماذا؟ عن الفعلية، وتلك تتكلم على أنه لا يستحق. فهذا الجمع أيضا محل إيش؟ إشكالين. ولهذا قد يقال، لا تعور رأسك، أن التعارض مستقر. إذ الجمع الأول ما قبلتموه، الجمع الثاني أنا ما قبلته بعض الأعلام، الجمع الثالث غير مقبول عند كلينا إن شاء الله. إذن لا يوجد عندنا جمع عرفي تركن إليه النفس في هذه الروايات المتعارضة. ولهذا ذهب بعضهم أن التعارض مستقر بين الروايات. فماذا نفعل عند استقرار التعارض؟ فهنا نقول ركزوا، تارة يقال بأن ما دل على العقل متواتر قطعي الصدور، وما دل على عدم العقوبة أخبار آحاد، إذ الذي يتم من هذه الأدلة لو تم نزر قليل من هذه الأدلة فهي بمثابة خبر الواحد أو دليل ظني. إذ الآيات كما سيأتي عند أكثر العلم لا يصح الاستدلال بها، فما عندنا دليل قطعي الصدور، تبقى عندنا شنو؟ الروايات، والروايات ظنية الصدور. وعندهم في البحث التعارض مطلب مر علينا في التعارض، لو تعارض قطعي الصدور مع ظني الصدور فإنه قطعي الصدور مقدم وظني الصدور يسقط عن الحجية، فتكون الأخبار المثبتة للعقاب ساقطة عن الحجية. هذا وجه. وجه آخر، لو تممنا الآيات أو ادعينا أن الروايات متواترة كما في كلمات الميرزا الاشتياني فكلاهما قطعي الصدور، فماذا نعمل؟ فنعمل بالمرجحات. والمرجح وهو الشهرة، كما ذكروا أن الشهرة هو بلحاظ ما دل على العاف، فتقدم روايات العاف على روايات استحقاق العقوبات. هذا تمام الكلام في البحث الذي يتعلق بمسألة الجامع. المطلب الأخير الذي تعرض له المصنف في بحث التجري، ذكر أنه قد علم مما تقدم أن التجري على أقسام عديدة، والجامع لها التجري بالمعنى العام، الجامع لها عدم المبالاة بالمعصية أو قلة المبالاة بالمعصية. وذكر في الكتاب أقساما ستة. القسم الأول مجرد القصد إلى المعصية، فقط قصد إلى المعصية، عزم على المعصية ولم يشرع في المقدمات، قلنا بأن هذا نحو من أنحاء التجري، لأن فيه عدم مبالاة وطغيان على المولى. هذا القسم الأول. القسم الثاني القصد إلى المعصية مع الاشتغال ببعض المقدمات. القسم الثالث القصد إلى المعصية مع التلبس بما يعتقد كونه معصية. هو القسم الأول اللي بحثناه، شخص قطعه بأن هذا سائل خمر فتلبس بالفعل وتبين أن السائل ليس بخمر، فهنا قطع أو قصد المعصية مع التلبس بما يعتقد كونه معصية، ولكن للأسف تبين أن هذا ليس بمعصية. للأسف والحسن الحظ ما أدري على حسابه هو. خب القسم كام؟ القسم الرابع، قال التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق، مش المطلوبي بعد، رجاء لتحقق المعصية. شنو معنى شيخ حسن هذا؟ يقول المصنف التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية. شنو يعني؟ مثل شنو يعني؟ لو فرضنا أن المكلف ظن أن هذا السائل ماذا؟ ليس بخمر، خل، فبلحاظ أنه ظن بالخلية يصير عنده شنو؟ احتمال للخمرية، فشرع في شربه رجاء يصادف المعصية. ياي قال أنا أحتمل احتمال ولو بنسبة معينة أن هذا السائل خام، لأجل الاحتمال انقدح عند الداعي لشربه رجاء أن يكون شنه مع معصية بقصد المطلوبية، رجاء المطلوبية. واضح؟ فهذا رجاء المبغوضية يعني. فهذا قسم من أقسام التجاهل. أقبح لما أقبح؟ أقبح من القاطع لما أقبح؟ أيهم هذا أقبح لو القاطع إلا قطع بأنه خام وشرب؟ يقول هذا مقاطع، احتمل أنه خام، الاحتمال عند محرك قطعا هذا أشد عدم مبالاة. القسم الخامس، لا يقول ارتفتوا للفرق، التلبس به يعني بالفعل لعدم المبالاة بمصادفة الحرام، مو عنده ظن، عنده شك كما في موارد العلم الإجمالي مثلا، عند علم إجمالي بأنه أحد السائلين خامر، هذا السائل 50% خام 50% خل، الثاني نفس الشيء، فعنده علم إجمالي مثلا، فاقتحم أحد الأطراف من جهة عدم المبالاة بكونه حراما. واضح الفرق؟ هناك عند ظن، عند احتمال، لا هنا عند تساوي، لكن اقتحم في الفعل ماذا؟ عدم مبالاة بكونه حراما بمصادفة الحرام كما في مورد الشاك. القسم السادس، هذا هم هواه موجود وهم عنده خوف شوي نفس اللوامة، فتلبس بالفعل رجاء أن لا يكون معصية وخوف أن يكون معصية. فهذا المكلف مثلا الظان أو ما عنده ظان، فرضنا بأن المكلف صار عنده احتمال هل أن هذا حرام أو ليس بحرام، شك، يقول إن شاء الله ما يصير حرام، فرق، ما شاء الله يصير حرام، إن شاء الله ما يصير حرام، فاقتحم وتلبس بالفعل رجاء أن لا يكون معصية وخوف أن يكون معصية. في النتيجة ترجمة تجري، لأنه اقتحم الواقع بلا مؤمن شرعي. اقتحام الواقع بلا مؤمن شرعي من مصادق التجري. قال وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام، قيل بعضهم لم يعلم مما تقدم الأقسام الثلاثة الأخيرة، ما علمت، الذي علم الأقسام الثلاثة الأول. نعم ثم علم، ها أحسن. أقول وقد علم مما ذكرنا، أنا كتابي نفس كتاب الكتاب المعلق عليه الميرزا الإشتياني، معلق عليه الأوثاق، فهم قاعد يتكلمون على هاي النسخة. واضح؟ يقول لم يعلم مما تقدم الثلاثة الأخيرة ما علمت، التي علمت الثلاثة الأول. وقد علم مما ذكرنا أن التجري على أقسام، أي التجري بالمعنى العام، الطغيان بالمعنى العام، واضح، يجمعها ما هو الجامع؟ عدم المبالاة بالمعصية أو قلة، عند مبالاة ساعات بس عند قلة مبالاة، أحدها تصاعدي مجرد القصد إلى المعصية، الثاني تصاعدي، هذا بترتيب تصاعدي يعني، القصد إلى، مجرد القصد إلى المعصية، الثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته، الثالثة القصد مع التلبس بما يعتقد كونه معصية. هذه ثلاثة تصاعدية. الآن ثلاثة تنازلية، شفتين؟ ثلاثة الأولى تصاعدية، ضعيف، أشد الأشد. الآن بالعكس، أشد شنو؟ أضعاف الأضعاف. يتنازل الحين التلبس بما يحتمل كونه معصية، يعني ظان هو بعدم المعصية، وإنما أقدم من باب الاحتمال والرجاء أن يكون معصية. التلبس بما يحتمل كونه معصية رجاء لتحقق المعصية به. الخامس التلبس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام كما في موارد الشك. السادس التلبس به رجاء أن لا يكون معصية وخوف أن يكون معصية. هذه هي الأقسام الستة التي تعرض إليها المصنف، ثم ذكر تنبيها يتعلق بهذين ذكر تنبيهين يتعلقان بالأقسام المتقدمة. التنبيه الأول بأنه في الأقسام الثلاثة الأخيرة حيث قلنا بأن المكلف يحتمل كونه معصية، كونه معصية، هذه المصاديق الثلاثة الأخيرة إنما تصدق أنها تجري ما لم يفرض وجود معذر عقلي أو معذر شرعي، وإنما تتم في موارد التنجس كالعلم الإجمالي في الشبهة التحريمية أو في الشبهة الوجوبية. مثلا التفتوا، لو فرضنا أن المكلف عنده سائل تحته سائل وتردد بين كونه خمرا أو خلا، قلنا لكي يصدق التجري، ركز شيخ حسن المطلب، لكي يصدق تجري يقدم على ما يحتمل أنه معصية مع فرض وجود أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية، لا يقال هذا معصية، بل قطعا هذا غير معصية، إذ لم نقل أن المناط الحرام الواقعي احتمل الحرام الواقعي أو لم يحتمل الحرام الواقعي، جعلنا الضابط المعصية وعدم المعصية، ومع النظر إلى البراءة أو غيرها من الأصول المعذرة عقلا أو شرعا لا يصدق موضوع البحث، أصلا لا تصدق معصية. إذن موضوع البحث لكي يتحقق لابد أن نفترض صدق المعصية، وصدق المعصية يتوقف على عدم وجود معذر عقلي أو شرعي كموارد العلم الإجمالي كموارد الشبهة التحريمية قبل الفحص، هنا يصدق حينئذ بأنه ماذا؟ بأنه قصد المعصية أو ما شاكل ذلك، وإلا إذا وجد مؤمن فلا يصدق. نعم أشار بعض الأعلام كاليزدي في حاشيته على الرسائل أن من مصاريق التجري ما لو اقتحم الواقع دون الاتكاء على الأصل المعذر، تفتين؟ يعني اقتحم الواقع ليس اتكالا على الأصل المعذر، مثلا كان لا يعلم بأنه يوجد أصل يسمى أصل البراءة معذر في الشبهات الموضوعية قبل الفحص فاقتحم، قلنا لماذا أنت اقتحم؟ قال اقتحمت لعدم المبالاة بالحرام أو اقتحمت رجاء أن يكون معصية، ليس اتكالا على شنو؟ على أصالة البراءة المعذرة. يقول المحقق اليزدي هذا تجري أيضا، لأنه الجامع عندكم الطغيان، صحيح، وهذا يصدق على أنه متمرد على المولى لأنه لم يقتحم الواقع اتكاء على الأصل شنو؟ على الأصل المعذر، فهذا يقال في حقه أنه شنو؟ أنه متجري. ولهذا قال ويحيط التنبيه الأول ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة، ليش قال الثلاثة الأخيرة؟ أنه قال يحتمل كونه معصية، التلبس لعدم المبالاة بمصادفة المحرام الواقع يعني الحرام الذي الحرام المنجز يعني المعصية، الثالث التلبس به رجاء لا يكون معصية. يقول ويشترط في صدق التجري في الثلاثة الأخيرة عدم كون الجهل عذرا عقليا كما في موارد البراءة العقلية أو التخيير العقلي، أو شرعيا كالبراءة الشرعية كأصالة الحل كما مثال لشنه؟ لعدم، مثال للنفي لا للمن، للمنفي، عدم مثال لعدم كونه، عدم كون الجهل كما في الشبهة المحصورة الوجوبية أو التحريم موارد علم الإجمالي منجز وضع البراءة، هذه كما مثال شنه؟ لعدم، مو إلى كون، إلى كون الجهل عذريا، لا، عدم كون الجهل عذريا، وإلا مع وجود العذر لم يتحقق احتمال المعصية، وإن تحقق احتمال المخالفة للحكم الواقعي. كم أعطني مثال العذر، أنت مثلت لنا بالعدم واضح. قلنا مثال العود، قال كما في موارد أصالة البراءة واستصحابها، إن استصحاب الحل واستصحاب البراء البراءة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني تقدم أن جميع الأقسام الستة تشترك في أنه المكلف يستحق المذمة بلحاظ خبث السريرة، وأما أنه يستحق الذم أو العقاب بلحاظ الفعل ففيه نظر وتأمل. قال ثم إن الأقسام الستة كلها مشتركة في استحقاق الفاعل للمذمة من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته، وإنما الكلام في تحقق العصيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري، شرب الخل قطع بأنه خمس فشرب الخل، إنما الكلام في تحقق العصيان، وعليك بالتأمل في كل الأقسام. حيث أن المصنف تنظر قال يحتاج إلى مزيد، شنو قال؟ قلنا يحتاج البحث إلى مزيد تأمل. يقول أنت تمدي وقتنا تأمل إياك، أنت تأمل وعليك بالتأمل في كل الأقسام. قال الشهيد الأول رحمه الله، نقرأها لو نأجلها، قال ما فيها شيء، قال لا يؤثر نية المعصية عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بالمعصية، تعبير بالرواية واضح، وهو مما ثبت في الأخبار العافو عنه، يعني بس قصد المعصية، قصد المعصية وما تلبس بما يراه معصية، ما شرب السائل، ولو نوى المعصية وتلبس بما يراه معصية، له القسم الثالث في تقسيم ستة، القسم الثالث يعني اعتقد أنه معصية وشربها، فظهر خلافها، ظهر أنه شنه خل، ففي تأثير هذه النية نظرون. ما هو النظر؟ من هذه بيان لشنه؟ بيان لعدم المؤاخذة، من أنها لما لم تصادف المعصية صارت كنية مجردة وهي غير مؤاخذ بها. الرواية ماذا تقول؟ ماذا تقول الرواية شيخنا؟ إذا قصد السيئة وعملها يعاقب، هذا ما عمل السيئة فكأنه قصد مجرد. ومن هي من شنو؟ بيان لشنو؟ للتأثير. ومن دلالتها على انتهاك الحرمة وجرأته على المعاصي، ففي نظر وتأمل، كما قال الشيخ فيه نظر وتأمل، قال الشهيد في القواعد فيه نظر وتأمل. وقد ذكر بعض الأصحاب، هي بيبين أول شيء بيبين نقل بعض الأصحاب لكي يقوي بأنه النية لها تأثير، وقد ذكر بعض الأصحاب أنه لو شرب المباح تشبها بشرب المسكر فعل حراما. خب ليش فعل حرام مع أنه شرب شنه؟ شرب شنه؟ شرب المباح. فقد يفهم من هذه العبارة أنه إنما فعل حراما لأجل القصد إلى الماء المعصية، ولكن هذه العبارة لا تصلح أن تكون دليلا على أن قصد الحرام يعاقب. ليش؟ لأنه قصد شرب المباح تشبها بالمسكر. ركزوا المبحث، هو إيش قصد؟ قصد شرب المباح، غايته أنه شرب المباح تشبها بالمسكر، فمسألة أجنبي عن محل البحث، ولعل العقاب لأجل التشبه بالكفار، التشبه بالمعصية، التشبه بالمعصية حرام عند بعض الأعلام، أما أنها دليل في المطلب ما علاقة بالمطلب أصلا، هذا وش قصد؟ لا هو فعل حرام ولا قصد حرام، قصد شرب المباح يعني تشبها. قال ولعله ليس لمجرد النية، مو لأن النية، لأنه النية شنو؟ شرب شنو؟ شرب المباح، بل بانضمام فعل الجوارح وهو التشبه. واضح المطلب؟ قال ويتصور وين تصور محل النظر؟ إلى هاي بعض الأصناف ما قبلته، وين تصور محل النظر؟ قال ها بلي إذا تأتي بأمثلة إحنا ما عندنا من مثلة سهلة. قال ويتصور محل النظر في صور، منها صور ما لو وجد، مثلناها ما لو وجد امرأة في منزل غيره فظن اعتقدها، فظن اعتقد فظنها أجنبية، اعتقد أنها أجنبية فأصابها فبان أنها زوجته أو أمته، وش تقولون؟ يعاقب لما يعاقب؟ أصاب زوجته هم يعاقب. ومنها ما لو وطأ زوجته بظن أنها حائض، يعني باعتقاد أنها حائض، فبانت طاهرة ومنها ما لو هجم، هجم يعني كله طار جيعان، هذا مو أخذ، هجم. ومنها ما لو هجم على طعامي على طعام بيد غيره فأكله، فتبين أنه ملكه حلال بلال. ومنها ما لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان فظهرت ملكه. ومنها ما إذا قتل نفسا بظن أنها معصومة فبانت مهدورة. إذا وش تقول في كل هذه الأمثلة محاشنه نظار، لأنه قصد المعصية وتلبس بالفعل المتجرى به. وقال وقد قال بعض العام، وش قال؟ قال عندنا مقالتين، قال نحكم بفسق المتعاطي ذلك، التجري مع التلبس، نقول أنه فاسق لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي. والأمر الثاني، ويعاقب على في الآخرة ما لم يتب عقابا متوسطا. بين شنو؟ بين الصغيرة والكبيرة. قال وكلاهما تحكم وتخرص على الغيب. القول الأول تقول شنو؟ يعاقب لدلالته على شنو؟ على عدم المبالاة بالمعصية. من قال أن عدم المبالاة بالمعصية يستحق عليها العقاب مطلقا؟ لو قصد فقط، الذي قال المصنف ما يعاقب، لو قصد ولم يفعل شيء هل يعاقب لأنه عند عدم مبالاة؟ لو مثل ما ذكرنا، لو قصد المعصية وشرب السائل فتبين خام، يعاقب عقابين المفروض، عقاب على قصد وعدم المبالاة، وعقابا على شنو؟ على الفعل. إذن القول بضرس قاطع بأنه فاسق ويعاقب تحكم وتخرص، المفروض أن تقول فيه نظر، تتوقف المسألة متجزم بتقول شنو؟ تقول بأنه يعاقب لأنه لعدم عدم المبالاة، ليست هي دليل شنو؟ دليل على العقوبة. وأما دعوى أنه يعاقب عقاب متوسط، من وين؟ أسكجاء عقاب متوسط بين الصغيرة والكبيرة، هذا من وين؟ عندنا عقاب متوسط بين الصغيرة والكبيرة، فهذا كله تخرص بالغيب. يأتي إن شاء الله التعليق على كلام الشهيد الأول في دعوى الأولى بأنه قوله تخرص بالغيب، دعوى أنه يعاقب لأنه تخرص بالغيب، يأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام، بقي عندنا فقط ما يتعلق بعبارة الشهيد الأول دعوى التخرص، ثم نرجع إلى الآيات والروايات لكي نبحث عن دلالتها في إثبات استحقاق العقوبة أو العقوبة أو لا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.